السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونستغفره ونؤمن به ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، حياكم الله جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة التي يتنزل فيها رب العزة والجلال تنزلا يليق بكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، ينادي فيها على عباده: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ إلى أن يطلع الفجر. أسأل الله تبارك وتعالى في هذه الساعة، كما جمعنا في هذه الساعة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه على كل شيء قدير. مشاهدي الكرام، هذه هي الباقة الرابعة تحت هذا العنوان: دلائل محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال شرحنا للآية الرابعة والعشرون من سورة براءة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلقد التقينا قبل مرة، أي قبل هذا اللقاء المبارك، مع دلائل محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن اليوم بمشيئة الله جل وعلا مع الباقة الرابعة، ومع الدلالة الرابعة، ومع الأمارة الرابعة من أمارات المحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنت قد وعدت حضراتكم في اللقاء الماضي بأن لقاءنا في هذا اليوم سيكون بعنوان محبته صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من محبة الوالد والولد والنفس والمال. وقبل أن أشرع في شرحي لهذه الدلالة، أقول لحضراتكم إن نعم الله تبارك وتعالى على خلقه كثيرة لا تحصى ولا تعد. فمن النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الثقلين، أي الإنس والجن، أن أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحبتي في الله، من أمارات المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحبه أكثر من حبك لوالدك، وأكثر من حبك لولدك، وأكثر من حبك لمالك، وأكثر من حبك لنفسك التي بين جنبيك. فإن الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكيفية من أمارات تمام الإيمان. ولقد صدق حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس لما قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني من توفرت فيه هذه الصفات الثلاث التي سيذكرها لنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجد بهذه الصفات حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني أن تحب الله تبارك وتعالى وأن تحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبك لأي شيء، أكثر من حبك لهذه الأشياء الثمانية التي ذكرها رب العزة والجلال في الآية في سورة براءة، وأكثر من حبك لوالدك ولولدك ولمالك ولنفسك التي بين جنبيك. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وسبحان الله العظيم، لقد صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال كما في الصحيح، قال: والذي نفسي بيده. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى قسم، لأنه هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، يقول: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر لما قال عمر: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وأنا أود من إخواني وأخواتي أن ينصتوا جيدا لهذا الحديث ولهذه الكلمات التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عمر يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. يعني أنا أحبك يا رسول الله أكثر من كل شيء وأفضل من كل شيء إلا نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك يا عمر. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى وطيب الله ثراه، يقول كلاما غاليا وهو يتكلم عن هذا الحديث، يقول: إن حب الإنسان لنفسه طبع. يعني أنت من طبعك أن تحب نفسك، وأنا من طبعي أن أحب نفسي. فيقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: إن حب الإنسان لنفسه طبع، وإن حب الإنسان لغيره اختيار. اسمع إلى كلام الإمام الخطابي رحمه الله تعالى. حب الإنسان لنفسه طبع جبلة طبع عليها، وحبه لغيره اختيار. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما طلب من عمر حب الطبع، إنما طلب منه حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما فكر عمر وفهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا لنجاته من النار، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا فاق نفسه التي بين جنبيه، فأقسم وقال: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي. فرد عليه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر. فهذه لفتة طيبة من الإمام الخطاب قلما تجد مثلها عند كثير من العلماء. إن حب الإنسان لنفسه طبع، وإن حب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يطلب من عمر حب الطبع، بل طلب منه حب الاختيار بتوسط الأسباب. ولما فهم عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا لنجاته من النار، وكان سببا لعتق رقبته من النار، قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك يا عمر. أحبتي في الله، شتان بين حب هؤلاء، أي بين حب عمر وبين حب أصحاب رسول الله رضوان الله عنهم أجمعين، وبين حبنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شتان فرق شاسع وبون شاسع بين حبنا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين حب الصحابة لرسول الله. وسأضرب الأمثلة على كلامي، لأن الصحابة ضربت أروع الأمثلة في التفاني وفي الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن الواحد منهم لو خير بين ولده فلذة كبده، وبين ابنته، وبين أبيه، وبين زوجته، وبين ماله، بل وبين نفسه التي بين جنبيه، لو خير بين هؤلاء وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاختار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو تمام الإيمان، وهذا هو كمال الإيمان. وقلت لحضراتكم إن صحابة النبي رضوان الله عنهم أجمعين ضربوا أروع الأمثلة في التثاني وفي الحب وفي الدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول لحضراتكم: أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من أبي بكر؟ أين نحن من عمر؟ أين نحن من عثمان؟ أين نحن من علي؟ أين نحن من هؤلاء الأبطال؟ أين نحن من هؤلاء الكبار؟ لقد صدق ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد أن قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أطهر القلوب على الإطلاق، فاختاره لرسالته. ثم نظر الله تبارك وتعالى في قلوب العباد بعده، فوجد أن قلوب الصحابة من أطهر القلوب، فاختارهم لصحبته صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عنهم أجمعين. حدث عجب في سنة 6 من الهجرة في غزوة بني المصطلق، حدث عجيب أضرب به مثلا كيف أحبت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف بذلت الصحابة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن الصحابة خيروا بين رسول الله وبين ذويهم فاختاروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر منهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، أذكر منهم عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، هو الصحابي الجليل وأبوه رأس النفاق المنافق الذي فضحه الله تبارك وتعالى على رؤوس الأشهاد في سورة طويلة في القرآن الكريم. سنة 6 من الهجرة، وبالتحديد في غزوة بني المصطلق، حدث خلاف على بئر ماء بين مهاجري، يعني رجل من المهاجرين، وبين رجل من الأنصار، فكسع المهاجري الأنصاري، فصاح الأنصاري يا للأنصار، فصاح المهاجري يا للمهاجرين، فاجتمع المهاجرون واجتمع الأنصار، هذا يقول يا للمهاجرين وذاك يقول يا للأنصار، وكاد أن يقتتل وكادت أن تحدث فتنة، سبحان الله، وبينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بفطنته تدارك الموقف وقال: أتقتتل وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة، لأن هذه عصبية وهذه سمات من سمات الجاهلية وصفات من صفات الجاهلية، ينبغي أن تتغير هذه الصفات ما دمت قد اعتنقت الإسلام مع سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فاستطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفطنته وحنكته وذكائه أن يقضي على هذه الفتنة في مهدها. ترامت الأنباء إلى عبد الله ابن أبي ابن سلول، هذا المنافق الكبير، وهذا الصنف من الناس لا يخلو منهم زمان ولا مكان. فالمنافقون كثيرون لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فسبحان الله، لما وصلت إليه الأخبار المهاجري كسع الأنصاري، فقال: وكان في رهط من قومه، وكان بين هؤلاء غلام حدث، يعني فتى صغير، قال: أتداعوا علينا، استحلوا ديارنا وقاسمونا في أموالنا، إن مثلنا ومثلهم مثل ما قال الأول، سمن كلبك يأكلك. سبحان الله العظيم، كلام خطير، ده راجل مسلم في الظاهر بيصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وينطق بالشهادتين، ففي منظورنا وفي مفهومنا هو مسلم، قال هذه الكلمات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال لمن معه: أنتم الذين استقبلتوهم في دياركم، وأنتم الذين قاسمتوهم أموالكم، إنكم إن قطعتم عنهم أموالكم فسيتركوكم وسيرحلوا عن دياركم. ثم أقسم فقال: اسمع إلى الكلمة الخطيرة التي قالها عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين والذي أسس حزب النفاق، قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يا الله، المنافق يقسم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هو يقصد بالأعز نفسه ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زيد بن أرقم كان من ضمن الرهط الذين سمعوا هذه الكلمات من عبد الله بن أبي بن سلول، فما استطاع أن يصبر، ما استطاع أن يصبر. كيف يؤذى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف يستمع إلى هذه الكلمات على رسول الله ويصمت؟ فما استطاع أن يتحمل فنقل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي استدعى عبد الله بن أبي بن سلول، لماذا قلت كيت وكيت يا عبد الله؟ فأقسم وحلف بأغلظ الأيمان أنه ما قال، وأن هذا الفتى أو هذا الصبي كاذب فيما نقل عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله العظيم. وقت يسير ويتنزل القرآن بسورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سورة طويلة عريضة في القرآن فضحت أمر هؤلاء، وبالتحديد فضحت أمر عبد الله بن أبي بن سلول. كذب الصبي، فلما نزل القرآن أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمسك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأذن زيد بن أرقم وقال قولته الشهيرة: هذا الذي وفى لله بأذنه، هذا الذي وفى لله بأذنه. سبحان الله العظيم، كلمة خطيرة تنقل من منافق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتنزل القرآن على رسول الله لاستبيان الحق، فيسمع بذلك عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، يعني ابن هذا الرجل المنافق، كان صحابيا مخلصا محبا صادقا في حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما سمع بهذه الكلمات ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، اسمع بقى لموقف الابن، الابن من أبيه، موقف الابن من أبيه وحرصه وحبه ودفاعه عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. شوف، هذا الأب الذي أنجب، الأب الذي ربى، تكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تفكير، ومن أول وهلة ومن أول لحظة لما سمع عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول هذه الكلمة ذهب إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، بلغني أنك أهدرت دم أبي، يعني أذنت في قتله. يا رسول الله، لي عندك مطلب، لي عندك طلب صغير. إن كنت حقا قد أذنت في قتل أبي فأذن لي أنا بقتله. يا سبحان الله العظيم، فأذن لي أنا بقتله. لماذا يا عبد الله؟ قال: لأنني لا أطيق أن أرى قاتل أبي، لا أطيق أن أرى قاتل أبي فتأخذني العزة فأقتله، فأكون بذلك قد قتلت مؤمنا بكافر، أو قتلت مؤمنا بمنافق. اسمع كيف حرصت الصحابة على الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كان الذي اعتدى على رسول الله هو أبوه. لذلك قلت لحضراتكم آنفا: شتان 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 بين حبنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الابن يسأل رسول الله أن يأذن له في قتل أبيه لأنه لا يطيق أن يرى قاتل أبيه، فربما تأخذه العزة فيقتل قاتل أبيه فيكون بذلك قد قتل مؤمنا بكافر أو مؤمنا بمنافق فيدخل النار. وأنا لا أستطيع أبدا بلغتي العاجزة المتواضعة، أن أعبر عن واحة وساحة العفو المحمدي صلى الله على محمد ورضي الله عن أصحابه أجمعين. لا أستطيع أبدا أن أعبر، ولا أعرف بأي لغة أعبر رد رسول الله على عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال له: يا رسول الله إذن لي في قتله. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهو الذي علمنا الحلم، وهو الذي علمنا العفو، وهو الذي علمنا الرفق. والله يا إخوة ما ضيعت الأمة إلا لما ضيعت هدي رسول الله في هذا الباب، في الحلم، في العفو، في السماحة، في الصفح. لذلك قلت: أين نحن من هؤلاء؟ ينبغي أن نأخذ الدروس والعبر، ينبغي أن نأخذ هذه الدروس ونحول هذه الدروس في حياتنا إلى واقع وإلى منهج. نحن مسلمون، نحن محبون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يكون هذا ديدننا جميعا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بل نترفق به، اسمع، بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام بيننا. الله 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 في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام بيننا. سبحان الله العظيم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان قد أشار على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل عبد الله بن أبي بن سلول المنافق. قال رسول الله لعمر: يا عمر لو أطعتك في قتله في بادئ الأمر لتحركت له أنوف، لتحركت له أنوف لو أمرتها أنا اليوم بقتله لقتلت. سبحان الله العظيم، يعني لو قتلته أنا لاستعديت هؤلاء الناس جميعا علي، إنما بصبري عليه وبحلمي عليه جمعت هذه القلوب، فأصبحت هذه القلوب هي التي تخذل هذه النفوس، وهذه الأجساد هي التي تخذل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يقول النبي لعمر: لو قتلته يوم أن قلت ليقتله لحركت هذه الأنوف ضدي، هذه الأنوف الآن لو أمرتها أن تقتل عبد الله بن أبي بن سلول لقتلته. سبحان الله، الحوار لم ينقطع، الحديث لم ينتهي بعد، إنه فرط الحب لرسول الله، إنه الواجب على المسلم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يهز المسلم كتفيه ويقول: ماذا أصنع وما هو دوري، ماذا أصنع إذا أسيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي، أما علمت أن الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة إلى البشرية جمعاء، إساءة إلى الدين، إساءة إلى رب العزة والجلال. سبحان الله العظيم، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول لما عاد أبوه من مكانه الذي هو فيه استوقفه على باب المدينة وقال: والله لا يأويك ظلها ولا تبيتن الليلة فيها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا يا سادة إلى هذا الحب، انظروا إلى هذا العطاء وإلى هذا الوفاء لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والله لن تدخل إلى المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغلها عبد الله بن أبي بن سلول مرة ثانية وقال: يا للخزرج، يا للخزرج، إن ابني يمنعني بيتي، وكأنه يريد أن يقلب الناس مرة ثانية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يقول إن هذا التحريض من محمد بأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم. صمم الابن على رأيه ومنع أباه من أن يدخل إلى المدينة، فلما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل إليه أن يأذن لوالده أن يدخل إلى المدينة، وأعاد الكرة عليه وقال: بل نترفق به ونحسن صحبته ما دام معنا. أحبتي في الله، هذا هو الحب الحقيقي، أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من حبك لوالدك، وأكثر من حبك لنفسك التي بين جنبيك. وأنا أقول لحضراتكم إن الصحابي الذي كان يلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل يوم 5 مرات، يعني كل صلاة كان يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. سبحان الله، بعدما تنتهي صلاة العشاء ويذهب الواحد منهم إلى بيته يستوحش، يعني النبي بيوحشه فيترك أهله ويترك ولده ويجري مسرعا ليرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث عن عائشة رضوان الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: والله يا رسول الله، أنا إذا تركتك وذهبت إلى بيتي استوحشت، فجئت إليك مسرعا لأراك، لأن قلبي يكاد أن ينخلع، يعني لفراق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتذكرت اليوم موتي وموتك، تذكرت يوم أن تموت يا رسول الله ويوم أن أموت، فأنت إذا مت فأنت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا دخلت الجنة ربما لا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة في آية من بين آيات سورة النساء: ومن يطع الله والرسول، اسمع القرآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا هو الحب، هذا هو العطاء. أين نحن من هؤلاء يا سادة؟ ينبغي على كل واحد منا أن يراجع نفسه 1000 مرة 1000 مرة في حبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل لو خيرت الآن، أنا أتكلم عن نفسي، لو خيرت الآن بين بناتي مثلا وبين أهلي أو بين إخواني وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أختار؟ أقسم على ذلك يمينا أسأل عنه بين يدي الله أنني أختار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه من تمام الإيمان ومن كمال الإيمان. ولا يكتمل إيمان للعبد إلا إذا أحب المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا فاق هذا كله. لذلك قلت لحضراتكم إن الصحابة ضربت أروع الأمثلة في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما وقع في الأسر خبيب بن عدي، ذلكم الصحابي الجليل، ذلكم البطل العملاق الذي غدر به وإخوانه رضوان الله عنهم أجمعين، قتل منهم من قتل، وقدم خبيب للصلب ليقتل. خبيب قتل الحارث في غزوة بدر، فلما أسر أو غدر به وأسر فلا بد أن يقتل بقتله للحارث. سبحان الله العظيم، لما قيد قبل أن يقتل دخلت عليه زوجة الحارث فوجدته يأكل من قطف عنب، ولم يوجد في مكة آنذاك عنب ولا تمر. سبحان الله العظيم، دخلت عليه فوجدت عنده قطفا من العنب، ولم يكن في مكة عنب على الإطلاق. سبحان الله العظيم، لما قدم للقتل قال إذنوا لي أن أصلي ركعتين لله، فكان أول من سن صلاة الركعتين قبل القتل خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فتركوه يصلي ركعتين فأطال فيهما، فلما سلم من الركعتين سألوه قال والله لولا أني أخاف أن تقولوا أنه جزع من الموت لسألتكم أن تتركوني حتى أصلي مرة ثانية وثالثة. ثم دعا الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. سبحان الله، يدخل عليه أبو سفيان ويومها كان كافرا يقول وهو يخاطبه: أتحب أن يكون محمدا مكانك نضرب عنقه وأنت معافا في أهلك وولدك؟ اسمعوا يا مسلمون، اسمعوا يا سادة، كيف أحب هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف دافعوا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كلفهم هذا الدفاع أنفسهم. قال أبو سفيان: أتحب أن يكون محمدا عندنا الآن نضرب عنقه وأنت معافا في أهلك ومالك؟ اسمع إلى خبيب ابن عدي رضي الله عنه وأرضاه، هو الآن قدم ليقتل، قدم للصلب ليقتل. قال: والله الذي لا إله إلا هو ما أحب أن يكون محمد، ما تصلي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. ألم أقل لحضراتكم هذا هو الحب الحقيقي؟ نعم، هذا هو الحب الحقيقي. لا أحب أن يكون محمد في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكة تؤذيه وأنا معافى في أهلي ومالي. فأنا أقول مع حضراتكم: نفس الفداء لك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله، يوم غزوة أحد، في يوم غزوة أحد في بداية الأمر نصر الله الموحدين نصرا مؤزرا، وبدأ المسلمون يأخذون الغنائم والأسرى، وترك 40 من الرماة أماكنهم التي استوقفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بحثا عن الغنائم والأسرى. فشاهد ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فبسرعة مذهلة عمل حركة التفاف سريعة وطوق جيش المسلمين وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوشك النبي صلى الله عليه وسلم على القتل في هذا اليوم. وحدث ما حدث، ولست في حاجة لأن أسرد ما حدث في هذه الغزوة، سنفرد لها إن شاء الله تبارك وتعالى إذا ما تعرضنا للآيات التي تحدثت عن غزوة أحد في القرآن الكريم. ولكن آخذ الشاهد: لما حوصر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجمع من الصحابة معظمهم من الأنصار، قال: من يخذل عني وله الجنة، أو قال: هو رفيقي في الجنة. فتقدم سبعة من الأنصار، كلهم دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا باستماتة حتى قتلوا جميعا واحدا تلو الآخر. سبعة، فلم يبق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما. طلحة بن عبيد الله سبحان الله العظيم ظل يدافع عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى جرح ما يربو على 40 جرحا، 40 جرح غائر في جسده، وضرب ضربة في ذراعه فشلت ذراعه أو شلت أصابعه، فلما ضرب هذه الضربة الشديدة قال حس، فقال رسول الله لو قال بسم الله لرفعته الملائكة وأنتم تنظرون أو الناس ينظرون. خر شهيدا بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عن رسول الله. حدث ما حدث، والقصة طويلة كما قلت لحضراتكم، القصة طويلة لا حاجة لي بسردها في هذه الليلة، إنما سنتعرض لها في لقاء آخر إن شاء الله. إنما لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد جرح، كسرت رباعيته، وشجت شفته السفلى، وشج خده أو وجنته صلى الله عليه وسلم، وجرح في رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، وأدميت قدماه بأبي هو أمي، وأشيع بأن رسول الله قد مات. الرسول لم يمت، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت، وانتهت الغزوة بحلوها ومرها وما حدث فيها، فترامت الأنباء في المدينة أن رسول الله قد مات. سبحان الله العظيم، امرأة من بني دينار اسمها السميراء بنت قيس، هذه المرأة كان لها ثلاثة من أسرة واحدة في الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها كان موجود، زوجها كان موجود، أخوها كان موجود، ثلاثة من أسرة واحدة في الغزوة. فلما سمعت المرأة بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جرت مهرولة تسأل عن النبي محمد أين هو، فلما رؤيت نعوا لها أهلها أبوها وزوجها وأخوها، قالت ما سألتكم عنهم، إنما سألتكم عن رسول الله أين هو، أين النبي. اسمعوا يا سادة إلى هذا الحب، اسمعوا يا سادة إلى هذه التفاني وهذه المثل العليا، أين رسول الله، أين هو. فقالوا لها إنه بخير كما تحبين يا أمة الله، فقالت أرونيه، فلما أشاروا لها عليه صلى الله عليه وآله وسلم قالت قولتها الشهيرة كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل المصائب تهون، كل المصائب تهون ما دمت أنت حيا يا رسول الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ذلكم البطل العملاق، البطل العملاق الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا إن قتلت فأنا فرد في أمة، إنما أنت إذا أصابك مكروه فقد ضاعت أمة بأكملها. رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. أنت تحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم تعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت واهم. صدق من قال من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. والحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. الحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. يا سادة، هذا هو الحب الحقيقي، وعندي من الأمثلة الكثير والكثير لأؤصل وأبين أن من أمارات محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن تحبه أكثر، أكثر من كل شيء، أكثر من الأب، أكثر من الأم، أكثر من الولد، أكثر من المال، أكثر من الزوجة، أكثر من النفس التي بين جنبيك. يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أقول لك قولة قبل أن ينتهي الوقت، أقول إن من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يطيعه فيما أمر، وعليه أن ينتهي عما نهى عنه وزجر، يتبع أوامره وينتهي عن نواهيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنك لن تستطيع أن تأتي بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما أتيتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يجمعنا في الآخرة مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعل أعمالنا صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وألا يجعل للشيطان ولا للهوى فيها حظا ولا نصيبا، وأن يبارك في أولادنا، وأن يحفظ نساءنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يهدي شبابنا، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وموعدنا إن قدر الله تبارك وتعالى لنا ولكم البقاء واللقاء الأربعاء القادم بعد القادم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.